أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في فضائل كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي باب أيام الجاهلية، وهو الباب 56. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن محمد، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، أخرجه البخاري في هذا الموضع الوحيد، وتفرد به عن مسلم. قال: قوله أو قولها: كان لأبي بكر غلام أي عبد يخرج له الخراج، أي يأتي له بما يكسبه من الخراج، وهو ما كان يقرره السيد على عبده من مال يدفعه من كسبه. قالت: وكان أبو بكر يأكل من خراجه، أي من المال الذي يأتيه به، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. الكهانة قال هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي، يعني أخبر عن أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، يعني اتكلم بأشياء غيبية. قال: فلقيني، أي الآن، فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قالت: فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده، أي في فمه، فقاء كل شيء في بطنه، أي لأنه حرام. وقد عرف حرمته لأن الغلام بين له ذلك. فانظروا إلى مثل هذه المواقف الرائعة للسلف رضي الله عنهم، كيف كانوا وقافين مع الكتاب والسنة ومتمسكين بالدليل. أخرجه من بطنه وتقيأه لأنه حرام. والآن تجد بعض الناس يعرف أنه حرام وما قد أتى إليه، فيذهب هو إليه ويبحث عن الحرام ويأكل الحرام، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حين مر في بعض طرق المدينة وكان معه الحسن ابن بنته فاطمة، وكان الحسن صبيا صغيرا، فوجد الحسن تمرة مرمية في الطريق فأخذها بحكم أنه طفل صبي صغير، فوضعها في فمه ليأكلها، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده من في الحسن وقال: كخن كخن، إني أخشى أن تكون من الصدقة. أي والصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، والحسن من آل محمد من آله عليه الصلاة والسلام. وهذا فقط مجرد شبهة، يعني ما هو متأكد أنها من تمر الصدقة، وإنما يخشى، بخلاف موقف أبي بكر رضي الله عنه فإنه قد تأكد أن هذا المال من الحرام بإخبار الغلام له بذلك، أن ذلك الرجل أعطى هذا الغلام هذا الطعام مقابل تكهنه له في الجاهلية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن من الأجرة، لأن الكهانة محرمة والأجرة عليها حرام، حتى لا يتفضى للكهانة أناس وتأفيهم الأجور، فنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هدي السلف وإلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو القائل: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني اجتنبها، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من استهان بالشبهات استهان بالحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وذاك الرجل الذي كان في البادية كما في صحيح البخاري، تزوج على امرأة فجاءت امرأة عجوز أخرى فقالت: إني أرضعتك هذه المرأة، يعني معنى أنها أخت من الرضاعة، إذا كانت أرضعتهما في صعرهما وأرضعت الاثنين، وهو ما عنده خبر، ما أحد أخبره بهذا قبل الزواج، ما في إلا كلام المرضعة ادعت هذا: إني أرضعتك وإياها، فركب على راحلتك من البادية وذهب إلى المدينة النبوية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبره الخبر، وأنه قادم من البادية ليسأل عن هذا الأمر، لأنه تزوج على امرأة، وأن امرأة أخرى ادعت أنها أرضعتني وإياها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: دعها، كيف وقد غيل؟ من باب ترك الشبهات، هذا من باب ترك الشبهات، دعها كيف وقد غيل عليه الصلاة والسلام. وللعلامة الشوكاني رحمه الله رسالة في شرح حديث الشبهات، ولأهل العلم كلام في الشروح على هذا الباب. تجد بعض الناس يسمع كلام العلماء أن الدخان حرام وأنه خبيث وأن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث، كما قال الله: في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وأن الدخان يعتبر من الخبائث، فطعمه مستخبث وشمه، فهو خبيث الطعم المذاق وخبيث الرائحة، أيضا ضار، فهو خبيث لأنه ضار، ولأن طعمه خبيث، ولأن شمه خبيث، فهو يعتبر من الخبائث، لا إشكال في ذلك. هو وكذلك الشمة وجميع مشتقات هذه المادة، التبغ من الجراك وغيره، المعسل والناشف والمطحون، شم البيضة والسودة، ما يوضع في الفم وما يوضع في الأنف، كل هذه من الخبائث. يسمع هذا من الأطباء، ويسمع من العلماء، وربما قرأ في الرسائل في الكتب، ومع ذلك القليل من يستجيب، من وفقه الله ويبتعد عن هذه المحرمات وعن هذه الخبائث وعن هذا الضرر الأكيد. وهكذا القاف أيضا، القاف يعتبر ضار، يعتبر من الخبائث، فهو ليس من الطيبات، القاف ليس من الطيبات التي ينتفع بها، فلا هو غذاء نافع، ولا هو دواء مفيد، ولا في أي منفعة، ما في أي منفعة لا دينية ولا دنيوية ولا أخروية، بل فيه التبذير بالأموال وضياع الأوقات وإهدار الصحة والأضرار الكثيرة، الأضرار الكثيرة، ومع ذلك تجد من لا يبالي بنصائح العلماء وبفتاواهم، ولا بنصائح الأطباء، ويأبى إلا أن يتبع هواه، والله المستعان. فهذا الصديق رضي الله عنه أدخل يده في فمه وأخرج ما في بطنه عن طريق التقيؤ، لأنه أكل طعاما لا يدري أنه حرام، ما عرف إلا بعد ذلك. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم حين حرمت الخمر، كانت في أول الأمر مباحة، فلما جاء التحريم أراقوها في طرق المدينة، وهي مصنعة من الزبيب ومن غيره، خلاص صارت خمر وجاء تحريمها، ذهبوا إلى بيوتهم وأخذوا الأواني التي هي فيها وأراقوها، كبوها في الطرقات في الشوارع، لأن الله حرمها ولأنها من الخبائث، فكانوا مستجيبين كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قرأنا حديثا واحدا هو حديث عائشة عند البخاري وتفرد به في قصة خراج غلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في تقيؤ الصديق للطعام الذي في بطنه، ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد 22 قسم الأطعمة، الصفحة 342، هذا سائل يقول: أنا أسكن في شقة ووالدي يسكن في أخرى، وهو يعمل في مؤسسة لصنع الدخان والسجائر وبيعها، يقول: ويحدث أن والدي يحضر أطعمة ويحضرها لي ويقول: خذ هذه الأطعمة، قال: وأنا آكل من ماله الذي يكتسبه في شركة الدخان الذي يعمل فيها، فهل هذا المال حرام؟ وهل حرام أن آكل معه وكذلك أولادي وأنا أعمل في شركة المنيوم وهو يعمل في شركة الدخان منذ حوالي 30 سنة؟ أجابه أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا: ما مضى يغفره الله لك إن شاء الله، وأما في المستقبل فحرص على أن تأكل طيبا من كسبك ومن كسب غيرك، وأما والدك فحرص على دعوته إلى الخير وحثه على الكسب من الطيبات، وصاحبه بالمعروف لعل الله أن يهديه إلى طريق الحق، وبالله التوفيق. انتهى. يعني معناه كما عرفتم إذا كان أبوه ما عنده دخل إلا هذا الدخل أنه يشتغل في مصنع الدخان فلا يأكل من كسب أبيه لأنه كسب حرام خبيث، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني حتى لو كان حارس في مصنع الدخان، فراش، قهوجي، سباك في المصنع، كهربائي شغال في مصنع الدخان، سائق أمين مخازن، أي عمل يتعلق بمصنع الدخان، مصنع الخمر، البنك الذي يتعامل بالربا، كل هذا يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله وتوعد بالعذاب الشديد لمن يفعل ذلك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا سائل يقول إذا دعاك شخص وهو يكتسب المال من القمار، دعاك إلى طعام، فهل تجيب الدعوة؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلين لا يجوز الأكل عند من يكون كسبه من القمار لأنه كسب حرام. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول علمت بعض الشيء عن ورع الأئمة في مسألة الطعام مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد الذي امتنع عن أخذ مال ولده الذي اشتغل بالقضاء لأنه شك في المال الذي يتقاضاه ولده من الدولة. منذ أن علمت ذلك امتنعت عن تناول أي طعام غير الطعام الذي أتناوله في بيتي من مال والدي أو الذي أعرف مصدره، وقد سبب لي ذلك بعض المشاق وأغضب كثيرا من الإخوة الذين عزموا علي بتناول حتى ولو تمرة، فكثيرا ما يأتي بيتنا ضيوف وهم يحملون الفاكهة أو أي شيء يؤكل، وأمتنع عن تناوله، وامتناعي عن تناوله ليس لثقتي في أن مصدره حرام ولكن لعدم معرفة الحكم الشرعي. فهل من الشرع أن أسأل إذا دعيت إلى طعام عن مصدر المال الذي جبي به هذا الطعام؟ وإذا سافرت إلى بلد عند قريب أو صديق فهل أسأل عن مصدر هذا الطعام الذي أتناوله عنده؟ والهدية إذا كان الطعام هل أسأل عن مصدر الهدية؟ أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قالوا ليس السؤال عن ذلك من هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولا من هدي خلفائه وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولأن السؤال عن ذلك قد يورث فجوة أو ضغينة أو قطيعة، ونوصيك بعدم التشدد في مثل هذه الأمور لما ينشأ عنه من الحرج، وبالله التوفيق. هذا هو الأصل، أنك تحمل الناس على المحمل الحسن، أعني بالناس المسلمين، تحملهم على المحمل الحسن، وأنه مسلم يدين بدين الإسلام، وأنه إن شاء الله يتحرى بمكسبه. فإذا قدم لك طعاما أو هدية تقبلها، والكلام السابق في الذي تعرف أن هذا حرام، إنسان سرق وعرف أن هذا شيء مسروق وقال هذا لك هدية أو لك صدقة، هذا أنت قد عرف حرمته فما يجوز لك. لكن شيء ما تعرف حرمته، وإن كان هو في حقيقة الأمر أنه حرام لكن أنت ما تدري، فما عليك شيء. الله ما كلفك أن تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وهذا الطماط بكم اشتريته، وإلا من فين الملحق الطماط، وهذه الدجاجة من فين، وهذا الرز، وهذا وهذا. هذا من التشدد، تحمله على محمل حسن. إلا من عرف من حاله أنه إنسان سارق ومكسبه حرام، هذا لا تحضر دعوته. أما إنسان مصلي صائم مزكي متصدق مؤمن مسلم لا تفحص. لكن شخص كما عرف ما عنده عمل إلا أنه في مصنع الدخان والسيجارة، هذا قد عرف وما عنده دخل أيضا، ما عنده دخل آخر غير هذا العمل. أو إنسان عنده مطحنة للشمة أو بيع قات أو بيع مخدرات بيع خمر أي مكسب حرام ما عنده إلا هو، فلا تقرب ولا تأكل، والله المستعان. وهذا سائل يقول هل يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه المرابي؟ أجاب أهل العلم قالوا الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان والدك مرابيا فالواجب عليك نصحه ببيان الربا وحكمه وما أعد الله لأهله من العذاب، ولا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك ما تعلم أنه داخل إلى ملكه من طريق التعامل بالربا، وعليك أن تطلب الرزق من الله جل وعلا. وتبذل الأسباب الشرعية التي وضع الله لطلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق. فلا بد من العناية بالمكاسب والتحري فيها، تتحرى بمطعمك ومشربك وجميع مكاسبك، تتحرى الحلال الحل وتبتعد عن الحرام. ولتعلم أيضا أن الحرام عليه الحساب يوم القيامة، حساب والعقاب إذا لم يتأمد الله العبد برحمته، حساب وعقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قيل عن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. إذا كان أنت محاسب على الحلال فكيف بالحرام؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا إذا كان حلال، فكيف إذا كان حرام؟ يقول السائل: ما الحكم فيما إذا اشترى شخص شيئا وهو يعلم أنه مسروق؟ هذا البيع باطل، بيع حرام فاسد، لأن البائع باع ما لم يملك، باع ما لا يملك، وكونه باع ما لا يملك بيع باطل. هذا المتاع متاع غيره، الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه. والله المستعان. من أسباب الرزق الحج والعمرة، السبب ماذا؟ الثامن والتاسع، هذان سببان من أسباب الرزق، رقم 8 ورقم 9. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، أخرجه النسائي. واترك فراغا لكلام الشيخ الألباني إن شاء الله، اكتب بعده: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، أخرجه أحمد والترمذي. وكما مر بكم أنه يحج يبتغي الأجر من الله ويعتمر يبتغي الأجر من الله لا من أجر الدنيا، يخلص عمله لله. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مخلصين العمل لله. لا تحج من أجل الثواب ومن أجل الرزق يكثر، حج تقرب بحجك وبعمرتك إلى الله، تبتغي الأجر من الله أن يثيبك الله عليه الجنة وأن يزحزحك عن النار، والرزق مضمون. أعمال العمل أخلصه لله. الذي يعمل في الضرائب يبحث عن عمل آخر يبتعد عن الضرائب وعن الجمارك وعن العمل في البنك الذي يتعامل في الربا، وهكذا العمل في السينما في القهاوي التي فيها الشيش لا يشتغل فيها. بعض الناس همه أن يعمل ولا يبالي في اختيار العمل، وهذا خطأ. لا، ما هو أي عمل، لابد يكون العمل مما أحل الله. ما إذا كان العمل محرم فما يجوز لك، لابد تطلع من رأسك العمل كيفما كان، وتختار العمل الذي أحله الله، لأنك تكتسب المال عن طريق العمل. فإن كان العمل حرام فالمال حرام، وإذا به يتغذى بالحرام. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أعضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يستجاب له مع أنه مسافر، والسفر من أسباب قبول الدعاء، وأشعث أعضر أيضا قد يكون هذا من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، يا رب يا رب ينادي ربه، وهذا أيضا من أسباب قبول الدعاء أنه موحد ما يدعو غير الله، ومع هذا كله مع هذه الأسباب التي هي من أسباب قبول الدعاء إلا أنه وجد مانع. هذه أسباب كثيرة لقبول الدعاء، لكن لوجود مانع يمنع قبول الدعاء رد دعاء، وهو الحرام. الحرام كونه يتغذى بالحرام. قال فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد بعيد أن يستجاب له دعاء وهو يتغذى بالحرام، حتى لو كان مسافرا وأشعث أعضر ويمد يديه ويقول وينادي ربه يا رب يا رب، هذا المانع الواحد يمنع قبول دعائه فلا يستجاب له. فما ينبغي أن تستهين بالعمل، ضيع قاس أو ضيع شمة أو أي عمل خبيث، يبيع التنباك يزرع التنباك يزرع القات يحمل القات أي عمل خبيث، حلاق اللحى مصور حارس على سينما مهندس للأجهزة التي تستخدم في المعاصي للأغاني، هذا السائل اسمه سعيد من الجزائر يسأل عبر الشبكة، يقول هل تنصحون بكتاب الرحيق المختوم لطلبة العلم، وهل يمكن تدريسه للعوام؟ لو أنك تدرس في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالسيرة النبوية فابن القيم يعتبر من العلماء الكبار المحققين، خير من أن تدرس الرقيق المختوم. كذلك الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله، كتاب طيب مجلد واحد، الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وزاد المعاد تقريبا مجلد ثالث المتعلق بالسيرة، مجلد واحد. الأول والثالث حول ماذا؟ الطب الرابع. أي الطب الرابع. المهم هو مجلد تقريبا في زاد المعاد يتعلق بالسيرة. أيضا مختصر السيرة، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي، مجلد واحد وكتاب طيب لعالم كبير من علماء المسلمين الموثوق بعلمهم، أيضا مجلد آخر مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب الابن أكبر من كتاب الأب، وكلاهما طيب. فعندك الحمد لله فيما يتعلق بالسيرة لعلماء من علماء السنة والكتاب، علماء التوحيد، وهذا أبو أنس من في أسبانيا يقول أنا شاب سلفي والحمد لله، قال ولي عائلة عادية تصلي والحمد لله، ولكن هناك بعض المخالفات الشرعية كسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، فأريد النصح منكم. أنصحك وأنصح أهلك بتقوى الله عز وجل والابتعاد عن الأغاني وعن هذه الأفلام المخالفة للشرع، وأقبلوا على ما ينفعكم من علم الكتاب والسنة وعلم التوحيد والعقيدة ومن ذكر الله وطاعته، من تلاوة القرآن العظيم إلى غير ذلك. أقبلوا على ما ينفعكم وابتعدوا عن المعاصي وعن جميع المنكرات، وأنصحكم أن تنتقلوا إلى بلاد المسلمين حتى تتعلموا أحكام الدين أكثر. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع المال في البنك وداعة بدون أرباح؟ والجواب: إذا كان للضرورة فقد أفتى بهذا أهل العلم فقالوا لا بأس عند الضرورة، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يكون يخشى على ماله أن يؤخذ، وما عنده مكان آمن فيختار أنظف البنوك، أنظف واحد وأقرب واحد، وإن كانت ما تخلو لكن يختار الأنظف ويضعه أمانة بدون فوائد. طيب، إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في فضائل كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي باب أيام الجاهلية، وهو الباب 56. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن محمد، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أخرجه البخاري في هذا الموضع الوحيد وتفرد به عن مسلم. قال قوله أو قولها: كان لأبي بكر غلام أي عبد يخرج له الخراج أي يأتي له بما يكسبه من الخراج، وهو ما كان يقرره السيد على عبده من مال يدفعه من كسبه. قالت: وكان أبو بكر يأكل من خراجه أي من المال الذي يأتيه به، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، الكهانة قال هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي، يعني أخبر عن أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، يعني اتكلم بأشياء غيبية. قال: فلقيني أي الآن فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قالت: فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده أي في فمه فقاء كل شيء في بطنه، أي لأنه حرام. وقد عرف حرمته لأن الغلام بين له ذلك، فانظروا إلى مثل هذه المواقف الرائعة للسلف رضي الله عنهم، كيف كانوا وقافين مع الكتاب والسنة ومتمسكين بالدليل. أخرجه من بطنه وتقيأه، لأنه حرام. والآن تجد بعض الناس يعرف أنه حرام وما قد أتى إليه، فيذهب هو إليه ويبحث عن الحرام ويأكل الحرام، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حين مر في بعض طرق المدينة وكان معه الحسن ابن بنته فاطمة، وكان الحسن صبيا صغيرا، فوجد الحسن تمرة مرمية في الطريق فأخذها بحكم أنه طفل صبي صغير، فوضعها في فمه ليأكلها، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده من في الحسن وقال: كخن كخن، إني أخشى أن تكون من الصدقة. أي والصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، والحسن من آل محمد من آله عليه الصلاة والسلام. وهذا فقط مجرد شبهة، يعني ما هو متأكد أنها من تمر الصدقة، وإنما يخشى، بخلاف موقف أبي بكر رضي الله عنه فإنه قد تأكد أن هذا المال من الحرام بإخبار الغلام له بذلك، أن ذلك الرجل أعطى هذا الغلام هذا الطعام مقابل تكهنه له في الجاهلية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن من الأجرة، لأن الكهانة محرمة والأجر عليها حرام، حتى لا يتفضى للكهانة أناس وتأفيهم الأجور، فنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هدي السلف وإلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو القائل: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني اجتنبها، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من استهان بالشبهات استهان بالحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وذاك الرجل الذي كان في البادية كما في صحيح البخاري تزوج على امرأة فجاءت امرأة عجوز أخرى فقالت إني أرضعتك وهذه المرأة، يعني معنى أنها أخت من الرضاعة إذا كانت أرضعتهما في صغرهما وأرضعت الاثنين، وهو ما عنده خبر، ما أحد أخبره بهذا قبل الزواج، ما في إلا كلام المرضعة ادعت هذا إني أرضعتك وإياها فركب على راحلتك من البادية وذهب إلى المدينة النبوية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وأنه قادم من البادية ليسأل عن هذا الأمر لأنه تزوج على امرأة وأن امرأة أخرى ادعت أنها أرضعتني وإياها، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعها كيف وقد غيل، من باب ترك الشبهات، هذا من باب ترك الشبهات، دعها كيف وقد غيل عليه الصلاة والسلام. وللعلامة الشوكاني رحمه الله رسالة في شرح حديث الشبهات، ولأهل العلم كلام في الشروح على هذا الباب، تجد بعض الناس يسمع كلام العلماء أن الدخان حرام وأنه خبيث وأن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث كما قال الله في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وأن الدخان يعتبر من الخبائث فطعمه مستخبث وشمه فهو خبيث الطعم المذاق وخبيث الرائحة، أيضا ضار فهو خبيث لأنه ضار ولأن طعمه خبيث ولأن شمه خبيث فهو يعتبر من الخبائث لا إشكال في ذلك، هو وكذلك الشمة وجميع مشتقات هذه المادة التبغ من الجراك وغيره المعسل والناشف والمطحون شم البيضة والسودة ما يوضع في الفم وما يوضع في الأنف كل هذه من الخبائث، يسمع هذا من الأطباء ويسمع من العلماء وربما قرأ في الرسائل في الكتب ومع ذلك القليل من يستجيب من وفقه الله ويبتعد عن هذه المحرمات وعن هذه الخبائث وعن هذا الضرر الأكيد، وهكذا القاف أيضا، القاف يعتبر ضار، يعتبر من الخبائث، فهو ليس من الطيبات، القاف ليس من الطيبات التي ينتفع بها، فلا هو غذاء نافع ولا هو دواء مفيد ولا في أي منفعة، ما في أي منفعة لا دينية ولا دنيوية ولا أخروية، بل فيه التبذير بالأموال وضياع الأوقات وإهدار الصحة والأضرار الكثيرة، الأضرار الكثيرة، ومع ذلك تجد من لا يبالي بنصائح العلماء وبفتاواهم ولا بنصائح الأطباء، ويأبى إلا أن يتبع هواه، والله المستعان. فهذا الصديق رضي الله عنه أدخل يده في فمه وأخرج ما في بطنه عن طريق التقيؤ، لأنه أكل طعاما لا يدري أنه حرام، ما عرف إلا بعد ذلك. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم حين حرمت الخمر، كانت في أول الأمر مباحة، فلما جاء التحريم أراقوها في طرق المدينة وهي مصنعة من الزبيب ومن غيره، خلاص صارت خمر وجاء تحريمها، ذهبوا إلى بيوتهم وأخذوا الأواني التي هي فيها وأراقوها، كبوها في الطرقات وفي الشوارع، لأن الله حرمها ولأنها من الخبائث، فكانوا مستجيبين كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قرأنا حديثا واحدا هو حديث عائشة عند البخاري وتفرد به في قصة خراج غلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في تقيؤ الصديق للطعام الذي في بطنه، ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد 22 قسم الأطعمة الصفحة 342 هذا سائل يقول أنا أسكن في شقة ووالدي يسكن في أخرى وهو يعمل في مؤسسة لصنع الدخان والسجائر وبيعها يقول ويحدث أن والدي يحضر أطعمة ويحضرها لي ويقول خذ هذه الأطعمة قال وأنا آكل من ماله الذي يكتسبه في شركة الدخان الذي يعمل فيها فهل هذا المال حرام وهل حرام أن آكل معه وكذلك أولادي وأنا أعمل في شركة المنيوم وهو يعمل في شركة الدخان منذ حوالي 30 سنة أجابه أهل العلم جزاهم الله خيرا قالوا ما مضى يغفره الله لك إن شاء الله وأما في المستقبل فحرص على أن تأكل طيبا من كسبك ومن كسب غيرك وأما والدك فحرص على دعوته إلى الخير وحثه على الكسب من الطيبات وصاحبه بالمعروف لعل الله أن يهديه إلى طريق الحق وبالله التوفيق انتهى يعني معناه كما عرفتم إذا كان أبوه ما عنده دخل إلا هذا الدخل أنه يشتغل في مصنع الدخان فلا يأكل من كسب أبيه لأنه كسب حرام خبيث لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن واتقوا الله إن الله شديد العقاب يعني حتى لو كان حارس في مصنع الدخان فراش قهوجي سباك في المصنع كهربائي شغال في مصنع الدخان سائق أمين مخازن أي عمل يتعلق بمصنع الدخان مصنع الخمر البنك الذي يتعامل بالربا كل هذا يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله وتوعد بالعذاب الشديد لمن يفعل ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وهذا سائل يقول إذا دعاك شخص وهو يكتسب المال من القمار دعاك إلى طعام فهل تجيب الدعوة؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلين لا يجوز الأكل عند من يكون كسبه من القمار لأنه كسب حرام وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: علمت بعض الشيء عن ورع الأئمة في مسألة الطعام، مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد الذي امتنع عن أخذ مال ولده الذي اشتغل بالقضاء لأنه شك في المال الذي يتقاضاه ولده من الدولة. منذ أن علمت ذلك امتنعت عن تناول أي طعام غير الطعام الذي أتناوله في بيتي من مال والدي أو الذي أعرف مصدره. وقد سبب لي ذلك بعض المشاق وأغضب كثيرا من الإخوة الذين عزموا علي بتناول حتى ولو تمرة، فكثيرا ما يأتي بيتنا ضيوف وهم يحملون الفاكهة أو أي شيء يؤكل، وأمتنع عن تناوله. وامتناعي عن تناوله ليس لثقتي في أن مصدره حرام، ولكن لعدم معرفة الحكم الشرعي. فهل من الشرع أن أسأل إذا دعيت إلى طعام عن مصدر المال الذي جبي به هذا الطعام؟ وإذا سافرت إلى بلد عند قريب أو صديق، فهل أسأل عن مصدر هذا الطعام الذي أتناوله عنده؟ والهدية إذا كان الطعام، هل أسأل عن مصدر الهدية؟ أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا: ليس السؤال عن ذلك من هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي خلفائه وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولأن السؤال عن ذلك قد يورث فجوة أو ضغينة أو قطيعة. ونوصيك بعدم التشدد في مثل هذه الأمور لما ينشأ عنه من الحرج، وبالله التوفيق. هذا هو الأصل، أنك تحمل الناس على المحمل الحسن، أعني بالناس المسلمين، تحملهم على المحمل الحسن، وأنه مسلم يدين بدين الإسلام، وأنه إن شاء الله يتحرى بمكسبه. فإذا قدم لك طعاما أو هدية تقبلها. والكلام السابق في الذي تعرف أن هذا حرام، إنسان سرقه وعرف أن هذا شيء مسروق وقال: هذا لك هدية أو لك صدقة، هذا أنت قد عرف حرمته فما يجوز لك. لكن شيء ما تعرف حرمته، وإن كان هو في حقيقة الأمر أنه حرام لكن أنت ما تدري، فما عليك شيء. الله ما كلفك أن تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وهذا الطماط بكم اشتريته، وإلا من فين الملحق الطماط، وهذه الدجاجة من فين، وهذا الرز، وهذا وهذا. هذا من التشدد، تحمله على محمل حسن. إلا من عرف من حالك أنه إنسان سارق ومكسبه حرام، هذا لا تحضر دعوته. أما إنسان مصلي صائم مزكي متصدق مؤمن مسلم لا تفحص. لكن شخص كما عرف ما عنده عمل إلا أنه في مصنع الدخان والسيجارة، هذا قد عرف وما عنده دخل أيضا، ما عنده دخل آخر غير هذا العمل. أو إنسان عنده مطحنة للشمة أو بيع قات أو بيع مخدرات بيع خمر أي مكسب حرام ما عنده إلا هو، فلا تقرب ولا تأكل، والله المستعان. وهذا سائل يقول: هل يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه المرابي؟ أجاب أهل العلم قالوا: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان والدك مرابيا فالواجب عليك نصحه ببيان الربا وحكمه وما أعده وما أعد الله لأهله من العذاب، ولا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك ما تعلم أنه داخل إلى ملكه من طريق التعامل بالربا، وعليك أن تطلب الرزق من الله جل وعلا وتبذل الأسباب الشرعية التي وضع الله لطلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق. فلا بد من العناية بالمكاسب والتحري فيها، تتحرى بمطعمك ومشربك وجميع مكاسبك، تتحرى الحلال الحل وتبتعد عن الحرام، ولتعلم أيضا أن الحرام عليه الحساب يوم القيامة، حساب والعقاب إذا لم يتأمد الله العبد برحمته، حساب وعقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قيل عن الدنيا: حلالها حساب وحرامها عقاب. إذا كان أنت محاسب على الحلال فكيف بالحرام؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا إذا كان حلال، فكيف إذا كان حرام؟ يقول السائل: ما الحكم فيما إذا اشترى شخص شيئا وهو يعلم أنه مسروق؟ هذا البيع باطل، بيع حرام فاسد، لأن البائع باع ما لم يملك، باع ما لا يملك، وكونه باع ما لا يملك بيع باطل. هذا المتاع متاع غيره، الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه. والله المستعان. من أسباب الرزق الحج والعمرة. السبب ماذا؟ الثامن والتاسع، هذان سببان من أسباب الرزق، رقم 8 ورقم 9. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، أخرجه النسائي. واترك فراغا لكلام الشيخ الألباني إن شاء الله. اكتب بعده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أخرجه أحمد والترمذي. وكما مر بكم أنه يحج يبتغي الأجر من الله ويعتمر يبتغي الأجر من الله لا من أجر الدنيا، يخلص عمله لله. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مخلصين العمل لله. لا تحج من أجل الثواب ومن أجل الرزق يكثر، حج تقرب بحجك وبعمرتك إلى الله، تبتغي الأجر من الله أن يثيبك الله عليه الجنة وأن يزحزحك عن النار، والرزق مضمون. أعمال العمل أخلصه لله. الذي يعمل في الضرائب يبحث عن عمل آخر يبتعد عن الضرائب وعن الجمارك وعن العمل في البنك الذي يتعامل في الربا. وهكذا العمل في السينما في القهاوي التي فيها الشيش لا يشتغل فيها. بعض الناس همه أن يعمل ولا يبالي في اختيار العمل، وهذا خطأ. لا، ما هو أي عمل، لابد يكون العمل مما أحل الله. ما إذا كان العمل محرم فما يجوز لك، لابد تطلع من رأسك العمل كيفما كان وتختار العمل الذي أحله الله، لأنك تكتسب المال عن طريق العمل. فإن كان العمل حرام فالمال حرام، وإذا به يتغذى بالحرام. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أعضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يستجاب له مع أنه مسافر، والسفر من أسباب قبول الدعاء. وأشعث أعضر أيضا قد يكون هذا من أسباب قبول الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء. يا رب يا رب، ينادي ربه، وهذا أيضا من أسباب قبول الدعاء، أنه موحد ما يدعو غير الله. ومع هذا كله، مع هذه الأسباب التي هي من أسباب قبول الدعاء، إلا أنه وجد مانع. هذه أسباب كثيرة لقبول الدعاء، لكن لوجود مانع يمنع قبول الدعاء رد دعاء، وهو الحرام. الحرام كونه يتغذى بالحرام. قال فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد بعيد أن يستجاب له دعاء وهو يتغذى بالحرام، حتى لو كان مسافرا وأشعث أعبر ويمد يديه ويقول وينادي ربه يا رب يا رب. هذا المانع الواحد يمنع قبول دعائه، فلا يستجاب له. فما ينبغي أن تستهين بالعمل، ضيع قات أو ضيع شمة أو أي عمل خبيث، يبيع التنباك يزرع القات يحمل القات أي عمل خبيث، حلاق اللحى، مصور، حارس على سينما، مهندس للأجهزة التي تستخدم في المعاصي للأغاني، هذا السائل اسمه سعيد من الجزائر يسأل عبر الشبكة، يقول: هل تنصحون بكتاب الرحيق المختوم لطلبة العلم، وهل يمكن تدريسه للعوام؟ لو أنك تدرس في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالسيرة النبوية، فابن القيم يعتبر من العلماء الكبار المحققين، خير من أن تدرس الرحيق المختوم. كذلك الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله كتاب طيب، مجلد واحد، الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وزاد المعاد تقريبا مجلد ثالث المتعلق بالسيرة، مجلد واحد. الأول والثالث حول ماذا؟ الطب الرابع. أي الطب الرابع. المهم هو مجلد تقريبا في زاد المعاد يتعلق بالسيرة. أيضا مختصر السيرة، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب الثميمي، مجلد واحد، وكتاب طيب لعالم كبير من علماء المسلمين الموثوق بعلمهم، أيضا مجلد آخر مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كتاب الابن أكبر من كتاب الأب، وكلاهما طيب. فعندك الحمد لله فيما يتعلق بالسيرة لعلماء من علماء السنة والكتاب، علماء التوحيد. وهذا أبو أنس من في أسبانيا يقول: أنا شاب سلفي والحمد لله. قال: ولي عائلة عادية تصلي والحمد لله، ولكن هناك بعض المخالفات الشرعية كسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، فأريد النصح منكم أنصحك وأنصح أهلك بتقوى الله عز وجل والابتعاد عن الأغاني وعن هذه الأفلام المخالفة للشرع، وأقبلوا على ما ينفعكم من علم الكتاب والسنة وعلم التوحيد والعقيدة ومن ذكر الله وطاعته، من تلاوة القرآن العظيم إلى غير ذلك. أقبلوا على ما ينفعكم وابتعدوا عن المعاصي وعن جميع المنكرات، وأنصحكم أن تنتقلوا إلى بلاد المسلمين حتى تتعلموا أحكام الدين أكثر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع المال في البنك وداعة بدون أرباح؟ والجواب: إذا كان للضرورة فقد أفتى بهذا أهل العلم فقالوا لا بأس عند الضرورة، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يكون يخشى على ماله أن يؤخذ، وما عنده مكان آمن فيختار أنظف البنوك، أنظف واحد وأقرب واحد، وإن كانت ما تخلو لكن يختار الأنظف ويضعه أمانة بدون فوائد. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.